التاسعة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. ناشة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد عبد الله، والبداية مع العناوين الرئيسية. موسكو تعلن مشاركة إيران ودول أخرى في استعراض كبير البحرية الروسية في مياه سان بطرسبرغ. ارتفاع ضحايا حريق مستشفى بالعراق إلى أكثر من 90 شهيدا، والحكومة تحيل مسؤولين للتحقيق. والقاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بسوريا تتعرض مجددا لقصف بالقذائف مع تصاعد أعمدة الدخان. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أنه يتحتم على حركة عدم الانحياز إنشاء جبهة موحدة لرفض الأحادية وتعزيز التعددية من أجل مواجهة التحديات الراهنة. وفي كلمة بالاجتماع الافتراضي لوزراء خارجية حركة عدم الانحياز، قال ظريف أن أمواج التحديات العالمية التي نواجهها اليوم تعزز الحاجة لمزيد من العمل الجماعي على المستوى الدولي، واعتبر أن التعددية هي مجرد استجابة مناسبة للأزمات الدولية الحادة، وبإمكان حركة عدم الانحياز أن توفر فرصة جيدة لتعزيز المشاركة العالمية في وقت تتزايد فيه النزعة الأحادية والحمائية على المسرح الدولي. أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو مشاركة سفن عسكرية إيرانية في عرض كبير في مياه سان بطرسبرغ في 25 من الشهر الجاري بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس البحرية الروسية. وقال شويغو أن 54 سفينة حربية وفرقاطة بما في ذلك سفن من دول مختلفة بينها إيران والهند وباكستان ستدخل قريبا مياه سان بطرسبرغ. وأشار إلى مشاركة مئات الطواقم العسكرية و48 طائرة وهليكوبتر عسكرية في العرض البحري الذي سيكون الأكبر من نوعه حسب وزير الدفاع الروسي. ارتفع عدد ضحايا حريق اندلع داخل مركز عزل لمصابي فيروس كورونا بمستشفى الحسين في ذي قار جنوبي العراق إلى أكثر من 90 شهيدا وفق مديرية صحة المحافظة التي أعلنت حالة الطوارئ. وأفادت المديرية بأن فرق الإنقاذ والدفاع المدني ما زالت تواصل البحث تحت الأنقاض عن جثث محتملة. وأمر رئيس الوزراء العراقي خلال اجتماع طارئ بتوقيف مسؤولين في محافظة ذي قار، ودعا لتحقيق رفيع المستوى على خلفية الحدث المميت. كما وجه الكاظمي الوزارات بإرسال مساعدات طبية وإغاثية عاجلة إلى ذي قار، معلنا في الوقت نفسه الحداد الرسمي على أرواح الضحايا. تعرضت القاعدة العسكرية الأمريكية في حقل العمر النفطي في ريف دير الزور شرقية سوريا لقصف بقذائف هاون. وأفادت وكالة الأنباء السورية بأن القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي استهدفت بقذائف هاون وحققت إصابات مباشرة، ما أدى لإعطاب آليتين عسكريتين وتصاعد أعمدة الدخان مع سماع دوي صفارات الإنذار وسط تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الأمريكي. وكانت القاعدة الأمريكية في حقل العمر استهدفت الأحد الماضي بعدد من القذائف الصاروخية. هذا وأدخلت القوات الأمريكية منظومات الدفاع الجوي لريف دير الزور الشرقي عبر معبر الوليد غير الشرعي بريف القامشلي، وبدأت بنصبها حول حقل العمر ومعمل كونيكو للغاز. تمكنت القوات اليمنية المشتركة خلال عملية النصر المبين من استعادة كامل المناطق التي كانت قد تسللت إليها قوى العدوان بمحافظة البيضاء وتحرير مناطق واسعة في مديريتي الزاهر والصومعة. وقال متحدث القوات اليمنية العميد يحيى سريع أن هذه العملية جاءت ردا على الاعتداء الذي قامت به عناصر داعش والقاعدة وبإسناد تحالف دول العدوان الذي قام بعشرات الغارات الجوية. وأضاف سريع أن القوات اليمنية تمكنت خلال هذه العملية التي استمرت 72 ساعة من اغتنام كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد وقتل وإصابة المئات من العناصر التكفيرية. إلى ذلك يعاني أبناء محافظة الحديدة تبعات احتجاز قوى التحالف الأمريكي السعودي سفن المشتقات النفطية وخاصة سفينة المازوت المخصصة للكهرباء المحافظة في أجواء صيف لاهب. وللمزيد حول هذا الموضوع تابعوا هذا التقرير.
نادرا ما تصل سفينة محملة بالمواد الغذائية إلى أرصفة ميناء الحديدة، وتوقف وصول ناقلات المواد النفطية إلى الميناء منذ بداية العام عند 10 سفن فقط، حيث وصلت 3 سفن تتبع القطاع العام وسفينتين تتبع برنامج الغذاء العالمي و5 سفن خاصة بالقطاع الخاص، وهي إجمالي ما وصل إلى ميناء الحديدة منذ بداية العام بحسب مسؤولين في المرفأ البحري الذي يشهد تشديد حصار العدوان الأمريكي السعودي منذ التوقيع على اتفاق السويد، حصار خلف آثارا كارثية على مجمل القطاعات الحيوية المتصلة بحياة المواطنين وعمق من الأزمة الإنسانية الأسوأ في التاريخ المعاصر بحسب توصيفات منظمات الأمم المتحدة. سفن الوقود التي وصلت منذ بداية العام لا تغطي سوى ما نسبته 6% من الاحتياج الكلي لمدة شهر فقط، وهنا تتضح بشاعة هذه الجريمة التي يتقن العدوان من خلالها تعميق معاناة اليمنيين في جريمة حرب مركبة تستدعي موقفا دوليا مسؤولا بحسب مقتضيات حق الإنسان في الحياة التي يكفلها القانون الدولي، حق ما زال يخضع لمداخيل البترودولار وتخضع له مقاييس حقوق الإنسان عند الغرب المنافق ومنظماته المتاجرة بالمأساة اليمنية. كشفت جريمة العدوان الأمريكي السعودي تشديد حصار موانئ الحديدة واحتجاز سفن الوقود عن آثار كارثية ضاعفت من معاناة أبناء محافظة الحديدة في هذا الصيف اللاهب.
أعلنت الخارجية الروسية أن موسكو تعتبر التدخل الخارجي في شؤون لبنان غير مقبول ويأتي بنتائج عكسية. وقالت الخارجية الروسية أن موسكو تؤكد عدم جواز التدخل الخارجي في شؤون لبنان الداخلية، ولا سيما التهديدات بفرض عقوبات من بعض العواصم الغربية التي تقوض مبادئ وحدة لبنان وسلامة أراضيه وسيادته. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إي لودريان أمس الاثنين أن دول الاتحاد الأوروبي وافقت على وضع قانون عقوبات للضغط على سلطات لبنان لتشكيل الحكومة الجديدة المعطلة منذ نحو عام. شنت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي هجوما جديدا بعد أقل من أسبوع على هجوم أول اضطر الحكومة الأثيوبية لإعلان وقف إطلاق نار. وقال متحدث جبهة تحرير تيغراي أن قواتنا تمكنت من الحاق الهزيمة بالوحدات الأثيوبية وقوات أمهرة مع السيطرة أيضا على مدينة ألاماتا الرئيسية في منطقة رايا، وكانت الحكومة قد أعلنت وقفا لإطلاق النار من جانب واحد، وهو ما رفضته الجبهة الشعبية التحرير تيغراي ووصفته بالمزحة. إلى هنا ونأتي معكم ختام هذه النشرة الرئيسية. موسكو تعلن مشاركة إيران ودول أخرى في استعراض كبير للبحرية الروسية في مياه سان بطرسبرغ. ارتفاع ضحايا حريق مستشفى بالعراق إلى أكثر من 90 شهيدا، والحكومة تحيل مسؤولين للتحقيق. والقاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بسوريا تتعرض مجددا لقصف مكثف مع تصاعد أعمدة الدخان. في أمان الله.
ما مات من أتعب الدنيا وما تعبا، وكيف يفنى خلود أو يموت إبا. روح الإله وأنى يحتويك بلا، يا واهب الروح هاك الروح والنشبا. روح الله سيرة ومسيرة. روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليها على الصعيدين النظري والعلمي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. القسم الاجتماعي والثقافي في إذاعة طهران يدعوكم لمتابعة هذا البرنامج أيام الأربعاء في تمام الساعة 10:45 صباحاً، فيما يعاد لكم بثه أيام الخميس صباحاً في تمام الساعة 9:35 وعصراً في نفس اليوم عند الساعة 6:50. روح الله سيرة ومسيرة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. هجمات متبادلة على الحدود العراقية والسورية، السيناريوهات المتوقعة محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أما رقم الواتساب للمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر هذا التطبيق 00989388784050. أرقام الهواتف للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013768، 22013848، 22013762. تتسارع الأحداث الميدانية في الشرق السوري، فالصواريخ التي تطلقها المقاومة الشعبية ضد القواعد الأمريكية باتت تشكل عنصرا مهما في حسم الوجود الأمريكي قرب الحدود مع العراق. ترفع القواعد الأمريكية المنتشرة في الجزيرة السورية شرق البلاد درجة تأهب عناصرها بعيد استهداف قاعدتها في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي بعدة قذائف صاروخية، وذلك بعد ساعات قليلة من سقوط 4 صواريخ أخرى في قاعدة معمل كونيكو للغاز بالريف الشرقي ذاته قرب الحدود العراقية السورية، ما يرفع عدد الاستهدافات الموجهة ضد القواعد الأمريكية إلى 4 خلال أقل من 10 أيام. وبحسب مصادر عسكرية سورية، فإن دقة الإصابة التي حققتها الصواريخ في قاعدتي كونيكو والعمر دفعت القوات الأمريكية إلى تنفيذ تحليق مكثف للطيران في سماء بلدة معزلية والعزبة، ومحاولة الكشف عن مكان إطلاق الصواريخ. موقف يتأزم بسرعة متتالية في وجه الأمريكيين بعد هجمات متتالية للمقاومة الشعبية أدت خلال الأسبوعين الماضيين لانفجار مستودعات ذخيرة قرب حقل العمر، وأدت إلى تسجيل إصابات في صفوف القوات الأمريكية والأخرى الأوروبية الحليفة لها. وبالتزامن مع الاستهدافات الصاروخية المتزايدة للمقاومة الشعبية ضد القوات الأمريكية، يستمر أبناء ريف دير الزور الشرقي بالخروج في مظاهرات منددة بالاحتلال الأمريكي للشمال السوري ورافض له، مطالبين بعودة سلطة الدولة السورية ومتمسكين بخيار المقاومة ومستبشرين بتجربة أفغانستان التي خرج منها الأمريكي خالي الوفاض بعد 2 عقدين من الزمن. ويقول مراقبون للشأن الإقليمي إن تعرض المواقع الأمريكية في حقلي العمر النفطي وكونيكو الغازي لاستهدافات مستمرة خلط أوراق السيطرة الأمريكية في المنطقة الغنية بالنفط، فرغم الوجود الأمريكي فيها منذ عام 2017 إلا أن هذا التصعيد يتزامن مع معطيات وانسحابات قد تتسع وتشمل شرق الفرات. أما مراقبون لاستراتيجية محور المقاومة فقد توقعوا أن تتخذ فصائل المقاومة التي لا تعرف الحدود في دحر المحتل في منطقة الشرق الأوسط، وأن تستخدم خطة طرد الأمريكان من العراق في الشرق والشمال السوري. ذلك ينبئ بمستقبل خال من التصعيد والصراع في المنطقة لطالما تكالبت على ثرواتها أعتى قوى الشر في العالم. إلى ذلك، بيّن النائب عن تحالف فتح في العراق محمد البلداوي أن القوات الأمريكية تواصل ارتكاب جرائمها بحق الشعب الأمريكي والقوات الأمنية، لافتا إلى أن المقاومة تقوم بدورها بردع تلك القوات في وقت ينبغي على الحكومة أن تتحمل فيه مسؤولياتها لإخراج تلك القوات من العراق، مشددا على أن الشعب العراقي قادر على إذلال أمريكا وعلى المفاوض حسم الملف لجدولة خروج القوات الأمريكية حفاظا على هيبة البلاد. أوضح أن القوات الأمريكية محتلة للعراق، وأن فصائل المقاومة تقوم اليوم بردع ما تقوم به تلك القوات من جرائم بحق الشعب العراقي، حيث إن ما تقوم به المقاومة ما هو إلا جزء لإيقاف آلة القتل الأمريكية التي تستهدف الحشد الشعبي والعراقيين. وأشار إلى أن أمريكا هي من بدأت باستفزاز الشعب العراقي وشن الحروب في المنطقة، ما دفع البرلمان إلى التصويت على إخراج القوات الأمريكية لما تمثله من خطر على العراق وشعبه. يذكر أن مجلس النواب العراقي صادق في كانون 2 يناير 2020 على قرار يطالب الحكومة بإنهاء تواجد القوات الأجنبية في العراق، ويضمن عدم استخدامها لأراضيه ومجاليه الجوي ومياهه لأي سبب.
الشيطان الأكبر، الله الله أكبر، أمريكا الشيطان الأكبر، واسلك نهج الأحرار قاوم جند الاستعمار، واسلك نهج الأحرار قاوم جند الاستعمار، أهلكهم بالموت الأحمر، الله الله أكبر. أتمنى أنك الغالب في وجه المحتل الغاصب، أتمنى أنك أنت الغالب في وجه المحتل الغاصب، لا تنظر من جاء يحارب، فالدمع على السيف سيقصد، الله الله أكبر، أمريكا الشيطان الأكبر، الله.
ما هي الرسائل التي تود القوات السورية والحشد الشعبي إرسالها من خلال هجماتها على القوات الأمريكية؟ ما طبيعة هذه الحرب المفتوحة والموعودة، وإلى أين يمكن أن تصل مداياتها؟ هل العمليات الأخيرة للمقاومة العراقية استهدفت مراكز دبلوماسية كما يدعي الجانب الأمريكي؟ هل فعلا هناك سجال أو تصفية حسابات بين أمريكا وأطراف في المنطقة على الأراضي السورية والعراقية كما يزعمون؟ هجمات متبادلة على الحدود العراقية والسورية، السيناريوهات المتوقعة، محور حديثنا في هذا اللقاء من أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أستاذ محمد، السلام على كل مستمعيك الكرام، السلام على كل المقاومة الشريفة. اليوم التخبط الأمريكي في العراق اتضحت الصورة الحقيقية عندما تكون الهجمات على الحشد الشعبي وتكون الهجمات على المقاومة العراقية. هذه الأمور يجب أن يضع لها حد من قبل الحكومة العراقية، لأن تلك الهجمات هجمات غاشمة تريد أن تستحف ثغرة في الأمن العراقي، ولكن بالحنكة العظيمة لقادة المقاومة وبالحنكة العظيمة لقادة الحشد الشعبي صبرت على كل التعديات التي تعدت بها أمريكا وأبناب أمريكا. وعندما تطلق الضربات على المقاومة لا تعني شيء بالنسبة للمقاومة، المقاومة منبع إيماني، منبع قضية تريد أن تقول للعالم بأننا نحن موجودون، حتى لو ضربت من قبل أمريكا أو من قبل السكيار الصهيوني تبقى المقاومة شوكة في أعين كل المحتل، شوكة في أعين كل من يغير مسار المقاومة، لأننا صبرنا على أمريكا وصبر المقاومة على أمريكا بعض عن حده، لأننا عشنا في بلدنا نريد أن نعيش أحرارا في بلدنا، لا تقدر أمريكا وغير أمريكا أن تتخذ منا عبيدا، لأن الحسين عليه السلام قال لا أعطيكم بيدي عطاء دليل ولا أفر منكم فرار العبيد. فمن هالمبدأ، لأن الحسين قائد ثورة الأحرار، فعندما تتكلم المقاومة بتلك اللسان يجب أن تنتبه كل القوى الغاشمة التي تريد النيل من المقاومة الشريفة، يجب عليها أن تنتبه، لأننا أناس خلقنا لأن نعيش أحرار ولا خلقنا أن نكون عبيد لأمريكا وغير أمريكا. وإن شاء الله المقاومة باقية والصمود باقي، وإن شاء الله النصر لكل المقاومات الشريفة في العالم، لأننا يجب أن نعيش أحرار مثلما خلقنا أحرار. وتبا لكل من يبدأ في أمريكا وخلف الكيان الصهيوني، لأن لا نصبح ذيول لأمريكا وغير أمريكا. ونسأل من الله أن يحفظ الجميع ويحفظ الجمهورية الإسلامية ويحفظ جميع المقاومة الإسلامية إن شاء الله. عبد الحسين الشريخي من العراق.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. الأخ محمد من العراق يقول في مساهمته عبر الواتساب: أوضاع الولايات المتحدة في العراق ليست سليمة، فأمريكا قوة احتلال في هذا البلد وكذلك في سوريا، وهي تتحدى قرار الشعب العراقي الذي صوت عليه البرلمان بالخروج من الأراضي العراقية، ومن الطبيعي جدا أن يواجه هذا الصلف الأمريكي بمقاومة في سوريا وفي العراق، وستخرج الولايات المتحدة في النهاية كما خرجت اليوم من أفغانستان. شكرا للأخ محمد من العراق. أما مساهمة أخرى بصوت الأخ أبو محمد مهدي من العراق أيضا، عفوا أبو محمد مهدي من اليمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وألف تحية لبرنامج أرض المقاومة. الهجمات المتبادلة بين فصائل المقاومة العراقية والاحتلال الأمريكي لهم مذلول واحد فقط، هو أن الشعب العراقي والمقاومة العراقية قد سئموا التواجد الأمريكي في العراق وأن خروج الاحتلال الأمريكي سوف يكون قريب وقريبا جدا بعون الله ونصره وتأييده لجنوده في العراق أهل الإيمان وأهل المقاومة الإسلامية البطلة. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة.
أرض المقاومة. أرض المقاومة يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالأرقام الهواتف التالية وهي 2201-37-62 و2201-38-48 و2201-37-68 علماً بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21 بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 098-93-88-78-40-50. أرض المقاومة.
طابت أوقاتكم بكل خير، ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بسماحة الشيخ مازن البعاجي المسؤول الثقافي لحركة النجباء العراقية. سماحة الشيخ حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا ومرحبا وسهلا حبيبي، الله يحفظك إن شاء الله.
حياكم الله. سماحة الشيخ، القوات السورية الحشد الشعبي تحت ضربات القوات الأمريكية من جديد، ما الرسائل التي تود واشنطن إرسالها من خلال هذه الهجمات؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني كادر إذاعة طهران الشريان الأبهر الذي طالما زودنا بالمعارف والثقافة والأخلاق طيلة هذه الحياة التي على الأقل أنا عشتها.
أخي
الكريم، أمريكا وأنا دائما أقول هذا الكلام، أمريكا ذلك الوصف الذي وصفه إمامنا الخميني رضوان الله تعالى عليه، وكل من يتعدى هذا الوصف هو يقع في الاشتباه. أمريكا هذا الشيطان الأكبر وهذا الشيطان اللعوب وهذا الشيطان المغري لكثير من الأنظمة العربية مع الأسف والأنظمة الإسلامية التي هي في المنطقة. لا علاج يمكن أن يكون إلا ذلك القرار الذي اتخذته المقاومة العراقية اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى، بعد أن جزعت، بعد أن يأست من أنه هناك حلا دبلوماسيا لهذا الاحتلال، وأنت ترى اليوم هي كيف تحرق الشارع العراقي. أنا بصراحة أتهمها هذا الشيطان الأكبر، هذا الشيطان البغيض، أتهمه اليوم بما يجري في العراق من حرق في المستشفيات، ما جرى في الناصرية، وما يجري بحرق مباني وجامعات وبنية تحتية عراقية، ما يجري كله من هذه أمريكا لعنة الله تعالى عليها. أخي الكريم، المقاومة العراقية اتخذت قرارا صائبا وهو لا حل إلا الضربات القاسمة والضربات التي تكون متناسقة سواء في الداخل السوري أو في الداخل العراقي، هذا حل نهائي وصلت له المقاومة. إذن نحن أمام معركة تحتدم ومعركة تتطور وفيها إن شاء الله سبحانه وتعالى أسلحة نوعية تظهرها المقاومة العراقية والتنسيقيات بينهم بفضل الله سبحانه وتعالى، ورأينا ما جرى في تلك الفترة من ضربات نوعية جعلت من الجيش الأمريكي ومن المؤسسة الأمريكية تصرخ بعلو صوتها أنه تعالي يا مقاومة أنت بمكانك وأنا بمكاني، إلا أن هذا الكلام لم يعد مجديا، والأخوة قادة المقاومة منتبهين ويعرفون هذا الشيطان الأكبر الذي ورثوا تلك المعرفة من 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 قائدنا السيد الخميني السيد الخامنائي، مرجعيتنا في النجف الأشرف. إذن نحن أمام معركة كبيرة أخي ومفتوحة على 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 مصراعيها، ولكن القول الفصل نعتقد إلى المقاومة الشريفة التي تملك من الأوراق كثيرة بإذن الله سبحانه وتعالى.
نعم. طيب، بغداد ودمشق أدانتا هذه الضربات الأمريكية التي يقول البنتاغون أن الرئيس بايدن سمح بها، والحشد الشعبي قال أن الهجوم هدفه إضعاف العراق وقواته الأمنية ويخدم الجماعات الإرهابية. طبعا فصائل عراقية أكدت أنها ستدخل وهددت بأنها ستدخل في حرب مفتوحة مع الجانب الأمريكي. برأيك ما طبيعة هذه المواجهة الموعودة، وإلى أين يمكن أن تصل مداياتها؟
يعني لا سقف أخي الكريم، لا سقف محدود أو معين لهذه المعركة. الفصائل المقاومة والحركة الإسلامية في يعني سواء كانت في سوريا أو في العراق على تنسيق عالي، وهم
نعم.
عفوا الصوت
نعم نسمعكم سماحة الشيخ، تفضلوا.
نعم أخي، هم على تنسيق عالي، ولم يقولوا هذه الكلمة ولم يخرجوا بهذا الصوت العالي إلا بعد أن توفرت لديهم لا أقول أسلحة نوعية فقط، وإنما توفرت لديهم الإرادة والقوة والعزم بأنه يستطيعون إجبار العدو ويستطيعون إجبار القوات الأمريكية على الخروج سواء من سوريا أو من العراق. وأنت تعلم هذا التلازم الكبير بين سوريا والعراق، انه اصلا داعش التي تواجدت في سوريا ثم دخلت الى العراق ومن ثم تواجدت في العراق ودخلت في سوريا، هذا البلدين يجب ان تتنظف وتطهر منهما، يعني لا بد من ان تطهر اراضيهما من هذا العدو الذي اليوم اصبح واضحا جدا ماذا يريد من العراق، سواء على المستوى السياسي منذ ان ملك القرار العراقي واخذ يتدخل به بهذا الشكل السافر ويعين ويغير بالجانب الامني وبالمؤسسه الامنيه ويحاول ان يخترق وارجاع البعثيين وكثير من الامور التي بدا اليوم يعرفها الفرد العراقي البسيط والفرد السوري البسيط، فضلا عن الاخوه في المقاومه الذين يرصدون كل حركات هذا العدو وهذا الاحتلال الذي خلاص نحن جزمنا بأننا سوف نقوم معه بمعركة مفتوحة، ولكن كما قلت زمام الأمر بأيدينا، لأننا نمتلك بفضل الله سبحانه وتعالى أوراقا كثيرة وأسلحة كثيرة وطرق كثيرة لتأذيته، وهو لعله هذه الواسطات التي بدأت تأتينا من يبعثها الجانب الأمريكي إلى الأخوة في المقاومة الإسلامية ويحاول أن يهدئ من اللعب، هي أكبر دليل على أن الضربات موجعة وأنها سوف تؤدي به بالتالي إلى اتخاذ قرار مثل ما اتخذ ذلك القرار عندما انسحب من العراق بالأعوام السابقة.
طيب، لكن هناك من يقول بأنه يعني لهذه المواجهة وجه آخر يمكن أن يكون، وهو يعني يدفع العراق ثمن كبير جراء هذه المواجهة، وبالتالي هذا ليس في صالح العراق وليس في صالح العراقيين شعبا حكومة حتى فصائل حتى حشد شعبي، بالتالي يجب يعني تجنب مثل هذه المواجهة. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
يعني هذا الكلام أخي الكريم، هذا الكلام لا يصدر إلا من جهات منتفعة بوجود الاحتلال الأمريكي. متى كان الاحتلال يعني لكل منصف لكل شريف لكل من يعرف بأبجديات الحروب، متى كان الاحتلال بأي دولة كان الاحتلال ممكن أن يقدم شيئا إيجابيا؟ وبخصوص الاحتلال الأمريكي، هذا الاحتلال الأمريكي تاريخه معروف، لا يمكن أن يبني دولة، هو دائما يبني دولة محطمة، دائما يبني مؤسسات مخترقة، دائما يبني برامج من شأنها أن تخترق العادات والتقاليد والأخلاق. والعراقيين يعرفون كيف عمل هذا الاحتلال منذ 2003 إلى الآن، بأي برامج اشتغل، برنامج آيلب وغيره، ماذا فتح من دور مساج أو من دور لعله بارات وغيره، كله بهذه الحرب الناعمة التي يمتلكها ويحاول أن يغرر بأبنائنا ويحاول أن يثيرهم على الحكومة. بالتالي أولئك المعترضين هم أولئك الذين ينتفعون، ولكن هذا ليس صوت كل الشعب، إنما صوت كل الشعب هو مع طرد الاحتلال وترك العراق تديره أهله وناسه والخيرين من أقصاه إلى أقصاه. من يقول هذا الكلام هم العملاء، من يقول هذا الكلام هم أذناب السفارة، من يقول هذا الكلام هو الذي ليس له ضمير ولا دين ولا اعتقاد بالمقاومة التي هي مشروعة، ودونها الموت ودونها تذهب كثير من الأنفس، كما حققت الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ فجر الإمام الخميني بال79 إلى الآن. ماذا أعطت وكم أعطت وأي نوعية من الناس أعطت، مثل حاج قاسم سليماني وغيره، لأن ذلك هو الحق وذلك هو المنطق وذلك هو الشرع الذي يجب أن يكون ولا بد أن يكون.
طيب، يزعم الجانب الأمريكي أن قصفه لمواقع الحشد الشعبي في العراق وسوريا جاء بسبب الهجوم على المراكز الدبلوماسية. هل فعلا العمليات الأخيرة لقوات المقاومة استهدفت مراكز دبلوماسية كما يدعي الجانب الأمريكي؟
يعني نحن بداية هذا الكلام لا نثق به ولا نعترف به. أصلا المقاومة الإسلامية ليس لديها هذه الأسلحة ولا تعترف بهذه الأسلحة التي ترمى على السفارة، يعني أسلحة تقليدية بسيطة جدا لا أثر لها ولا تريد، ليست يعني المقاومة الإسلامية أو الفصائل أو التنسيقيات عقلها كبير وتخطط بامتياز ولها شرعية. أنه أصلا نحن نقول أن الذي جرى من قصف لهذه المؤسسات اللي احنا نسميها دبلوماسية وغيرها، إنما جاء بتحريض من الجانب الأمريكي حتى ترمى القضية وترمى على جانب الفصائل أو الحشد أو الذين هم يقفون بالضد من أمريكا. أبدا، نحن ضرباتنا هذه التي ضربناها قبل هذه الفترة التي أوجعت الأمريكان، أما صاروخ هنا نضربه أو هناك يحاول أن يثير الغبار، إنما نقوله هو من فعل أمريكا ومن فعل أولئك الذين مستفيدين من البقاء أو التواجد الأمريكي وليس من المقاومة.
طيب، فيما يتعلق بيعني الوضع الأمريكي في العراق، يعني المراقبون يعتقدون بأنه ليس سليما. أمريكا قوات احتلال في العراق وفي سوريا، تتحدى قرار البرلمان العراقي بالخروج من الأراضي العراقية. أليس من الطبيعي جدا أن يواجه هذا الصلف الأمريكي بمقاومة في سوريا أو في العراق؟
نعم أخي الكريم، أصلا هي يعني هذا نحن اليوم لسنا في معرض أنه تعالوا نثبت هل هذا احتلال أو غير احتلال. القضية مجزوم بها ومقطوع بها دوليا أن الذي يجري في العراق هو عبارة عن احتلال، وليس احتلال نظيفا بصراحة. احتلال له مضاعفات كثيرة على المستوى الاقتصادي، على المستوى الأخلاقي، على المستوى العلمي، على المستوى الصحي، على مستويات كثيرة. احتلال سلب القرار العراقي ولم تعد لا وزارة عاملة ولم يعد مسؤول، وأكبر يعني أكبر دليل على ذلك أنه بعد اغتيال القادة الحاج قاسم سليماني رضوان الله عليه وأبو مهدي المهندس، ذلك القرار الذي تكون في البرلمان العراقي الذي هي تعترف به، يفترض أن تعترف به أو تقيم له وزنا الجهات الأمريكية، مع ذلك التصويت المحق والذي أيده الشعب لم تعترف به أمريكا. وهذا أكبر دليل على أننا إذا نريد أن نقيس نوايا أمريكا الصادقة في أنها دولة مؤسسات وتريد أن تبني مؤسسات في العراق، هذا أكبر دليل على أن الذي جرى إنما هو عبارة عن سلب السيادة وسحق السيادة وسحق كرامة العراقيين، مع ما كان ذلك الجرح عميقا لا أقلها قدرا متيقنا إن الذي قتل مع الحاج قاسم سليماني هو واحد من أركان المؤسسة العسكرية العراقية، ومع ذلك هي نكأت جراح لنا وسحقت على مشاعرنا. وأمريكا هذا طبعها، وأمريكا لا ينفع معها أخي الكريم على طول خط معرفتها، ولعله كلام الإمام الخميني الذي دائما أردده وأقول إن الإمام الخميني هو الخبير والنطاسي الكبير الذي شخص الموضوع، إن أمريكا لا ينفع معها إلا القوة والقوة فقط.
طيب، هل تعتقدون يعني هناك من يعتقد بأن العراق أصبح ساحة تصفية حسابات بين إيران والولايات المتحدة وكذلك طبعا سوريا إلى جانب العراق، هل يمكن النظر إلى الأمر من هذه الزاوية؟
نرجع ونقول أخي الكريم، من يصنف ويقول إن العراق أصبح ساحة تصفيات بين إيران وأمريكا، بصراحة هذا كلام فقير ولا دليل عليه. متى العراق كان بعيدا عن أمريكا؟ متى العراق كان أصلا متروك من قبل أمريكا؟ أمريكا تحارب العراق لأنه مرجعية فيه، وتحارب العراق لأنه مهد يعني سوف يكون ممهدا في يوم من الأيام. أمريكا تعرف تاريخ العراق وما ينتظر العراق. هذا كلام بصراحة لم يعد يعني ذي جدوى ولا منفعة فيه أن العراق ساحة تصفيات. الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا مصلحة لها عدا واحدة يعرفها كل شريف ومنيب، وأصبح اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى أصوات كثيرة حتى من غير الشيعة يعرفون قيمة الجمهورية الإسلامية في هذا الجانب. اذهب إلى ما يقوله مثلا مهد الصميدعي، اذهب إلى ما يقوله العلامة الشيخ خالد الملا، يفهمون هذه القضية أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي وقف على الدفاع عن المسلمين، سواء كانت ما شأنها في فلسطين، ما مصلحتها في فلسطين غير أنها تريد الدفاع عن الإسلام المحمدي الأصيل، الإسلام المقاوم التي تراه أنه سوف يكبر ويكون مع هذا المحور الكبير الذي يمتد ويتشظى بفضل الله سبحانه وتعالى.
أحسنت.
أما هذه النغمة نسمعها من موظفي السفارة، ونسمعها من الأحزاب التي تمولها السفارة ومن أولئك الذين تغرر بهم، وهي بصراحة نعم
أحسنتم. شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ مازن البعيج، المسؤول الثقافي العام لحركة النجباء العراقية. أحبتنا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا أرض المقاومة، هجمات متبادلة على الحدود العراقية والسورية، سيناريوهات المتوقعة. كان محور حديثنا في هذا اللقاء مع الشيخ البعاجي من حركة النجباء في العراق، وكذلك استمعنا حول هذا الموضوع إلى مساهماتكم ومشاركاتكم عبر الهاتف وعبر الواتساب، مشكورين على هذا التواصل وهذه المشاركة الرائعة في لقائنا أرض المقاومة. في الختام تقبلوا تحياتنا وفي أمان الله.
إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حكاية أخرى من أثير الحكاية. نقص عليكم اليوم حكاية من الأدب العالمي عنوانها أسطورة الجبل، نرجو أن تروق لكم. في وقت العصر وعندما كانت الشمس تؤول إلى الغروب، كان إرنست ابن العاشرة من العمر جالسا إلى جانب والدته عند باب البيت، وقد شخص ببصره نحو وجه الجبل الصخري الكبير منصتا إلى أسطورة الجبل التي ترويها له والدته بصوتها الدافئ الذي يداعب سمعه بتناغم مع زقزقة العصافير وحفيف أوراق الشجر. وجه الجبل الصخري هو عبارة عن صخور رتبتها ونحتتها يد الطبيعة بتناسق مذهل، تبدو من قريب كأنها صخور عادية، لكنها من بعيد تبدو وجه إنسان بتقاسيم وملامح كاملة تشع نورا منذ شروق الشمس إلى غروبها. ومنذ أن دبت الحياة البشرية في سهل هذا الجبل، وقبل أن يطأ أهل البشرة البيضاء أرض هذا السهل، ومنذ أن كانت قبيلة الهنود الحمر تسكن في أحضان الجبل بوجه الوضاء، تناقل الناس جيلا بعد جيل أسطورة هذا الجبل بأن الوجه الذي نحتته الطبيعة عليه هي صورة رجل عظيم سيولد في هذا السهل وسينشر العدل والطمأنينة بين الأهالي فينعم بالسعادة الأبدية. إرنست كان يسمع هذه الأسطورة من والدته في كل يوم، وهو مجدود بسمعه وقلبه إليها، وعيناه شاخصتان إلى وجه الجبل الصخري الكبير الذي يبعث السكينة في قلب كل من ينظر إليه. إرنست وأمه وكل أهالي المدينة كانوا يؤمنون كل الإيمان بتحقيق الأسطورة وقدوم الرجل الذي يطابق وجهه وجه الجبل، فهو المخلص وواهب السعادة التي ينشدونها لحياتهم ومدينتهم. مرت السنون ونما إرنست بين أهالي مدينته بسيرة الشاب القوي المثابر الأمين، فقد كان يرعى لهم الأغنام. غايته الأولى والأخيرة من رعي الأغنام هي الخروج نحو الجبل والاستقرار أسفل الصخور التي صاغت منها الطبيعة ذلك الوجه الصخري الكبير. وكأنه يسمع في هفيف الرياح التي تمر بين شفتي الوجه الصخري الكبير حنينا يقول له: انتظر يا إرنست فإنني قادم. وفي يوم وبينما كان إرنست يعود بالقطيع إلى المدينة، سمع الأهالي وهم يتناقلون خبر رجل ثري من أثرى أثرياء أمريكا، ولد قبل سنين في مدينتهم، وهو الآن يبني في أجمل ناحية من المدينة قصرا كبيرا له ليسكن فيه. إنه هو، هو الذي سيحقق أسطورة الجبل. ملامح وجهه تطابق وجه الجبل، وهو بثرائه والمشاريع التي سيقيمها في المدينة سينشر الرخاء والطمأنينة فيها، ولن يبقى بين الأهالي فقير. استبشر إرنست بالنبأ، وكان كالأهالي ينتظر الضيف الموعود والسعادة التي سيهبها للمدينة. بني القصر وسكنه صاحبه الثري، لكنه لم يبني مشروعا ولم يحقق شيئا لأهالي مدينته، ولم يشهد الناس في ملامحه أي شبه بالوجه الكبير المنحوت على صخور الجبل. دب اليأس في قلوب الأهالي. لجأ إرنست إلى الجبل، وعند صخور الوجه جلس معاتبا متألما. فعاد إليه هبيب الرياح التي تخرج من شفاه الوجه مرددة في أسماع إرنست أن انتظر واطمئن بأني قادم. الأيام والسنون، وصار إرنست رجلا أربعينيا يثق به الناس ويستشيرونه في مهمات أمورهم، فيجدون في إرشاده ما تطمئن له قلوبهم وقوام أمرهم. وفي أحد الأيام انتشر خبر بين الناس مفاده أن جنرالا يريد قضاء سنين تقاعده في مدينتهم. إنه سينشر الأمن والأمان في المدينة، وسيجلب بنفوذه وعلاقاته مع رجالات الحكم والسياسة المشاريع الكبرى لمدينتهم. إنه الرجل الذي ينتظرونه. لا بد أن وجهه مطابق للوجه الصخري الكبير المنحوت في صدر الجبل. قدم الجنرال واستقبله الناس بكل حفاوة، وسكن في المدينة، لكنه لزم بيته وقطيع أبقاره وخيله، ولم يأتي للناس لا بمشروع ولا بأمن، ولم يرى الناس في تقاسيم وجهه أي شبه بوجه الجبل. وكذا كان الحال في الوزير الذي اختار المدينة لسكنه. انتظره الناس وتمنوا في قدومه تحقيق أسطورة الجبل، لكنه خيب آمالهم هو أيضا. كبر إرنست وكبرت معه شخصيته وإنسانيته، وصار الناس لا يجدون لشتى أمورهم رشدا إلا بنصحه واستشارته. وفي عصر يوم، وبينما كان إرنست جالسا عند باب داره محدقا إلى وجه الجبل، جاءه جمع من الناس يسترشدونه في أمرهم. وبعد أن أرشدهم واستطابوا رأيه، أمعن النظر في وجهه أحدهم وقال: انظروا، انظروا إلى وجه إرنست، كم هو مشابه لوجه الجبل، لا بل هو مطابق له تماما. انتبه الجميع، فقال آخر: نعم، إنه على حق، وجه إرنست مطابق تماما لوجه الجبل. فأيد الثالث والرابع وغيرهم، وما هي إلا لحظات وصار إرنست محمولا على الأكتاف، والناس يرددون: تحققت أسطورة الجبل، تحققت أسطورة الجبل. نعم أيها الأحبة، كانت هذه حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية. شكرا لاستماعكم وجميل إصغائكم. إلى اللقاء في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى.
ربي غفرانك، غفرانك ربي غفرانك، غفرانك ربي غفرانك، غفرانك ربي غفرانك يا رب. غفرانك غفرانك ربي غفرانك، غفرانك ربي غفرانك، غفرانك ربي غفرانك يا رب. كفى بالموت موعظة ومعتبرا لمن عقلا، ومعتبرا لمن عقلا. فالتقى ينجي
اجعل دنياك لليوم الآخر.